أيها الإخوة، هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة النساء. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء. وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما في العموم لا بالفقوه. كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله ما فضل بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد. ولهذا لا يرد علينا أو لا يرد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابله امرأة كفية فاهمة تعرف، بهذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال، على النساء هم الرجال، فالرجال ينفقون على النساء لأنهم هم الذين يتخذون. الزوج ينفق على زوجه ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيله خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق. فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين، فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حجب الله. الصالحات قانتات، الصالحات هم سبع، وقانتات خبره، حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات، يعني الموصوفات بالصلاح. وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة بالجلبات، وهي التي قامت بأمر، التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذا الصالح. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا. ويحتمل أن المراد بقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات المطيعات لله، وبطاعة من الله يكون طائعات لأزواجه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حاله سكت وتذكر، فقال لها إذا جاء زوجك تقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج تقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية حاضرة تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، يحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج. هذه ليست من الصالحات في شيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حاضرة الغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إشكاله. فهن حاضرات الغيب لا يظهرن في حفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنيان متلازمان. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراتها، بظهور أماراتها. والنشوز هو الارتفاع، ومن الأرض النشز أي المرتفعة. والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوق، أو تبذل لكن متكرها متمللة لا يأنس بها ولا تنهيها. فالنشوز معنى الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك لأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكررة متمللة لا تأتيها على مانع. هذا هو النشوز. إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاورة، إذا لم يدر عوضها سقط. ألا تخافون نشوزهن. النشوز دائم، النشوز دائم. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال: فاعظوهن. الثاني: واهجروهن في المضاجع. الثالثة: واضربوهن. الرابعة: لم يذكرها الله لأنه مكروه عنده، طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفت زوجه بأدنى شيء طلقه. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولا: الموعظة، تعظها في أن تذكرها بما يلين به قلبها. هذا الموضوع، تذكرها بما يلين به قلبها. بإيش؟ في أن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت. وتقول لها مثلا، تقول لها: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لك عليك، فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن. فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل إذا نفذت. فإن انكسرت فهذا المطلوب، وإلا قال: واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة، وهو ترك الإنسان وطنه، أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركهن في المراجع، يعني لا تراجعهن، لا تراجعهن. تكون أنت في فراغ وهي في فراغ، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، فهجرها في المراجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي قوله واضربوهن، وهذا فائدة الإمامة التي قال قوامون عليها فضربوهن. ولكن لماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب، المقصود من الضرب هو التأديب، فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أو جرحها، فتضرب ضربا غير مضر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال ولكم عليهن ألا يطئن شركة أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مضر، فتضرب لكن ضربا غير مضر. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقاء كالوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني هن بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أو يطرق المال، لأن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط، بل حتى للماضي، اطرقوا تناسوا، لا تعطوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية. لا تطغوا عليهن سبيلا، كأن خيان لم يكن. إن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها، إذا حب أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة ربما يتعالى عليها ويتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفتم الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكما، ولم يقل فليبعث حكما. فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد سكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافع يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم، الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافع فهو المحكم من أهله وحكما من أهله. والحكم لابد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة في الواقع، ومعلوم أنه لابد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين، وما هي المشاكل، وما الذي أثار هذه المشاكل، لأن الحاكم لابد أن يكون من هذه الأوصاف، إما يأتي إنسان عام أو غشيما يأتي إنسان عامل أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يخلق. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأمل وبصيرة. فإذا سمع حكما فهنا تأتي النية ويكون لها السهل. فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة، وفي هذا الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير صحيحة. وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر السابق ثقيله، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين، لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحسنات. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين سجن الشقاق بينهما، أو يعود على الحسنين اللذين يبني كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين، لأن القضية في شأنهما، قضية إيش؟ القضية الشقاق، الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائد إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون ضمير عائد إلى حكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر، فيكون مراد يوفق الله بينهما أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوج. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بها، الجواب نقول بها، وفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا أي عالم خبير. والخبرة في العلم في بواطن الأمور، العلم بواطن الأمور هو خبرة، والعلم بالظواهر والباطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر خبير بعد العلم من باب ذكر خاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، لأنه عز وجل عالم خبير فيما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا، فضل الرجال على النساء، وجهه الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا، بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل لنقل عقيم. السببية يعني ذكر السببية إذا أفعل المعلم بفعله كذا طيب يلزم من كون أفعال أو أحكام الله الشرعية والكونية معلية بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر. قال ليه طيب إما فضل الله بعضهم على بعض فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ما هو واضح. نعم يقال المفضل عليه هل منعك الله حقه؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة في رجل يستأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر فآتى كل واحد قراطا قراطا ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قراطين قراطين، فقال أولون لماذا نؤتى على دينار ونحن أكثر عملا؟ فقال هل نقصكم من أجلكم شيئا؟ قال لا. قال ذلك الرجل وفيه من أشياء أرسل. إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل، ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إلى ذلك في آية سبقة فقال واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أموالهم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم لا هذا لا لا كان المنفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبت له فضلا عليه. إذا سألته هو أعطاه أثبت له فضلا عليه، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان فوق أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول الناس أقول إياه، لأن سؤال في الناس ذب. طيب فإن قال قائل ما غير واحد طيب جعل الله للرجال فضعا عن النساء بإنفاق الناس، إذا الذي ينفق عليه له فضل عليه، إذا سألته فله فضل ولا لا؟ له فضل. إذا أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك، واضح؟ طيب أصبر، إنه ما في سؤال واضح، لكن هذه فلسفة. كيف السؤال؟ الأنبياء نقص عن من باب الفوائد. نعم 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 ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطر عليها بهذا الانفاق له كون عليها لا شك حتى له رؤيه الان الذي ينفق على الانسان ولو كانت النفقه واجبه يرى المنفق عليها ان له فضلا نعم ما وصلنا نعم خلاص إيه. انا اشرت الى هذا قلت لك ان تعاليم الفقهاء رحمه الله كلها ضوابط تعاليم في جلسه الرب المرضى مثلا او في التهمنت او الاقناع او المجموع النووي او غيرها كل التعاليم هذه ضوابط وانا قلت لكم اول ما بدانا في درس زاد المستقنع قلت لكم لو ان احدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلم بها استفدنا وافادنا واكدنا واظن ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك ما ادعي هل الوافق ثابر على هذا او لا نعم ماذا بدل ما وصلنا الفوائد بدل ما نكون خلف الفوائد ناخذ فوائد وقفه الان طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا ولايه للنساء على الرجال لا في قضاء ولا اماره ولا اي شيء لقوله الرجال قوامون على النساء فمن عثر فقد خالف سنة الله عز وجل من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم قلنا هذه ولاية خاصة وولاية فارقة بخلاف الولاية العامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة الوزراء تكون رئيسة الجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك ولا كان أفلح وأنجح ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة وانظر مثلا إلى بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها والآن تقلصت حتى صارت في المرتبة الثالثة كل ذلك لأنها تصول عليها النساء انتهينا إلى قوله تعالى وإما أنفقوا من أمواله وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال سؤال المال لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أمواله والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيره كل ما يتمول ويؤخذ من أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقن أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينفقن إلى الحمين شوخ يا خالد صالح المطيع لزوجها ونحن طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك ما يتؤخر حفظ الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة للزوج السلطة على زوجته من أين تؤخر؟ نعم طيب. طيب. ومن فائدها الفوائد الآية الكريمة التبرج في التعريف نعم طيب. ومن فائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن علي وزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن نعم طيب. ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب في الخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب في الخطاب أو بالفعل المحروف لا نعم سبعة نوع التي هي تدين القلب بالشرع فإذا لم يمكن فبالعقوق. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذا الآية الإشارة إلى أن فراق الزوج والزوجة واحد بين عبدين وهجرهن في مضاجع فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراق زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها صلى الله عليه وسلم عند الله نعم هل تقبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الطلاق. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام كلامه فهد لا نعم كلمات من تكلم لا غيره من تكلم ثم رأي. وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال ثلاثة أيام فقط في خلال ثلاثة أيام فقط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمؤمن أن يحجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يحرمهما الذي يبدأ بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب من قوله ورده. وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم وقولها صلى الله عليه وسلم فاضربوهم عليها بأخذ. وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقص القلب. نعم ومن فوائد الآيات المكافأة بالنسب. نعم، أنه عند طاعة لازم الإنسان أن يبني عليها سبيل. ومن فوائدها عقيدة التغاضي عما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل ثلاث أبواب قليلا، يشمل الماضي والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله فلا تتعالى على غيره، من قوله إن الله كان عليا كبيرا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول: يا فلان يا فلان، الله أقدر عليك منك على هذا العدد. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقله. ففي هذه الإشارة كل إنسان يتعالى في نفسه أن يتوكل علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلو الكريم. طيب، هل علو الله ذكر معنوي أو حسي؟ حسي ومعنى يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقدر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفه؟ نعم، ناصر ختمة. نعم، يثبت لله معنيين: علو الذات وعلو. طيب، من خالفهم؟ في كل مكان، هذا واحد. وطائفة أخرى: لا، الذين قالوا حيلة. ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذلك في كل مكان يكون علو الذات. نعم، يحيى. تمام، يعني إذن طائفتان متفرقتان: طائفة أثبتت الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت: نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحت، ولا داخله ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايد، ولا نصف في أي شيء من هذا. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن ثورك، قال: بين الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح، هذا هو العدم. والذين قالوا ما هي في كل مكان أيضا لم نقدر على حق القدر، لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان. طيب، إذا نحن نؤمن لأن الله عالم بذاته فوق جميع الخلق، وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش؟ كحبة خردل في سفر أحدهم، وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل. طيب، الكبير هنا المراد بالكبير علي كبيرا، يعني الكبرياء، أو ما هو أعم؟ فرق، ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي، كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى الجبار المستكبر، وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور في المجتمع. سبعة وشطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب، ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكمان وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. هذا من قول فقط حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بقدر استنباط القواعد والأحكام من الآية التي قرأت بندر، وهو قوله تعالى وإن شفت الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقسمنا قواعد كم؟ 20 مرة 20 فائدة. هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم الشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بهذا العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى وعد علينا آمن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والحاكم مخبر وملزم وفرق، فهو مخبر عن حكم الله ملزم بما يحكم به فرق بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيه، عالما بأحوال من يحكم فيه، بقوله من أهله من أهلها، لأن بين أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف إخوانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يقود به شيء كثير من الغضب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريب أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال من اتباع التهمة، وأما حكمه له فقد يقوم له فيه تهمة، حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم وقوة الصلة، ففرعه بعض منه لقد رسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة ضعف منه وعصله هو بعض منه، وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفاطمة. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفاعله إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب.